يعني نستعرض بشكل مختصر شيئا من التاريخ المتعلق بقضية القسمة. فالحافظ الإمام بن حزم عليه رحمة الله تبارك وتعالى من المعاني اللي نبه إليها وذكرها إن كان هنالك إجماع على قبول خبر الواحد الثقة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أحدث المتكلم المعتزلة بدعة القول بعدم الاحتجاج به بعد 100 من تاريخ الهجري. ولاحظ الحين، لاحظ ابن حزم لما يقول لك أحدثت المعتزلة متكلم معتزلة بدعة القول بعدم الاحتجاج به، فتلاحظ الحين يعني ابن حزم ما قال إن أحدث القول بالتقسيم فترتب، أن أحدث القول أو بدعة عدم الاحتجاج بالخبر الأحادي، وأن القسمة ليست يعني قسمة مستشكلة من حيث هي، هذا اللي يظهر الله أعلم. والسمعاني كذلك يعني نبه إلى ذات القضية، وذكرنا عبارة الشيخ عبد الرحمن ميح المعلم اليماني عليه رحمة الله تبارك وتعالى ما قالوا في القرن الثاني نبغى من المتدعي من يرد أخبار الأحادي. من أوائل الأسماء اللي 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 وجدتها وحقق يعني الشيخ احمد الغريب ما يتعلق بها واصل عطاء. واصل عطاء متقدم على بشم غياث المريسي، ومثلا تحتاج تحقيق من هو اول المعتزله ممن احدث هذا القول. والقاضي عبد الجبار نقل عن يعني يقول القاضي عبد الجبار الحق لا يعرف الا بكتاب الله تعالى الذي لا يحتمل التاويل، وبخبر جاء مجيء الحجه وبعقل سليم. وزاد بعضهم عنه وجها رابعا يعرف به الحق وهو الاجماع، وقد جاء في كلام واصل نفسه ما يفسر هذا الخبر الذي جاء مجيء الحجه، وقوله ان كل خبر، شوف هذا الحين ينقل عن واصل ان كل خبر لا يمكن فيه التواطؤ والتراسل والاتفاق على عين التواطؤ فهو حجه، وما يصح ذلك فيه وما لا يصح في ذلك فيه فهو مطرح. فلاحظ الحين لما ينقل عن واصل أن كل خبر لا يمكن فيه التواطؤ والتراسل والاتفاق على عين التواطؤ فهو حجة، فهذا معناته إيش؟ متواتر. وما لا يصح ذلك فيه فهو مطرح، مطرح اللي هو خبر الأحد يعني بطريقة أخرى. والجاحظ يعني كذلك لما نقل مآثر واصل بن عطاء قال أول من علم الناس مجيء الأخبار وصحته وفسادته، وأول من قال الخبر خبران خاص وعام، وكان يقصد به الخاص ما يتعلق بالأحاد والعام ما يتعلق بالمتواتر. وزي ما ذكرنا بغض النظر عن القسمة، يعني ترى محتمل أنه أحدث القسمة من أجل كما ذكر الشيخ حاتم محتمل، لكن إحنا نازل الحين أن لأن نفس الشيخ حاتم في قضية القسمة وموقفه من ابن الخطيب في إدخال ما يتعلق بهذا في علوم الاصطلاع وكذا، كان في قدر من الزيادة. وزي ما ذكرت أن الشيخ عبد الكريم الخضير له نوع من أنواع التعقب يعني يحسب مراجعته في مقدمة شرحه على النخبة. طبعا المعتزلة بعد واصل بن عطاء يعني على أساس نختصر الوقت في الدليل النقلي للشيخ أحمد قوشتي فيه بحث ممتاز جدا في تحرير المذاهب والاتجاهات، لأن فيه يعني في اتجاهات متعددة وشخصيات متعددة، ويعني يحتاج كل شخصية محسوبة على الحالة الاعتزالية لتحرير قولها كما يقال على حدة. لكن من الشخصيات الاعتزالية المهمة اللي يسمى غلام الأصم اللي هو إبراهيم بن إسماعيل من عليا، يعني من المقولات البدعية اللي حدثت عنه وكانت إشكالية اللي هو اطراح الاحتجاج بخبر الأحاد يعني مطلقا في العلم والعمل. وجرت بينه وبين الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى مناظرات متعددة في هذا الإطار، وانبرى الإمام الشافعي عليه رحمة الله لتأليف كتاب الرسالة حتى يدفع يعني أحد أغراضها الأساسية في كتاب الرسالة اللي هو دفع هذا القول المشكل في اطراح العمل بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد أو في الأحكام الفروعية العمدية. ويواضح أنه شاع في ذلك الزمان، حتى أن عالم المدينة عليه رحمة الله تبارك وتعالى طلب من الشافعي قال له اكتب كتاب خبر الواحد إلى عبد الرحمن مهدي فإنه يسر بذلك، اكتب كتاب خبر الواحد إلى عبد الرحمن مهدي فإنه يسر بذلك. والظاهر محتمل أن يكون الكتاب المقصود هو كتاب الرسالة طبعا. واللي أكد التمدد هذه الظاهرة الإشكالية أن الإمام الشافعي ألف، الإمام البخاري أحد كتبه في صحيحه كتاب في أخبار الأحاد لإثبات وتقرير قبول يعني الأخبار الأحادية. ويجد الإنسان في الكتب السير وكتب التراجم تعدد المناظرات المتعلقة بهذا الإطار، يعني مثلا جاء يعني في رواية أن حفصا جاء الإمام الشافعي يبطل أخبار الأحاد فقال يا أبي عبد الله يقولون أنه لم يروى للنبي صلى الله عليه وسلم حديث إلا وفيه فائدة. ولاحظ طبيعة إساءة الأدب، قال فأي فائدة فيما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتى سباطة قوم فبال قائما. يعني كان النبي يقول إن مثل هذا الحديث ليس له فائدة، فلماذا ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا. ورد عليه الإمام الشافعي عليه رحمة الله في بيان يعني ما يتعلق يعني بهذا الحديث من الفوائد. من الشخصيات كذلك العلمية المهمة داود بن عدي الظاهري، له كذلك دور وله مصنف وتأليف في ضرورة الاحتجاج بالأخبار الأحادية، حتى المناظرات الطريفة اللي جرت بينه وبين الكريبي في مسجد بغداد في الجامع، يقول وكان الكريبي ينفي العمل به، يعني بخبر الأحاد، وكان داود يحتج للعمل به ويشنع ويبالغ في ثبوته، فاجتمع الناس عليهما فأخذت الحجارة من كل ناحية في المسجد على الكريبي حتى هرب المسجد، يعني مع المناظرة مع الاحتداد عليه وكذا المجموعة تحمسوا ويرمون الكريبي بالحجارة. فسئل بعد ذلك عن خبر الواحد فقال أما بالحجارة والآجر فإنه يوجب العلم والعمل جميعا، يعني إذا كان المناظر بهذا فهو يجب العلم والعمل جميعا. طيب ما الذي يفيد خبر الأحد؟ هذه مسألة مهمة، يعني وفي مسألتين مهمة، ما الذي يفيد خبر الأحد ويعني اتصال هذا البحث وتأثيراته في قضية العقيدة وتلقي خبر الأحد البحث العقدي. طبعا ما الذي يفيد خبر الأحد؟ خبر المتواتر يفيد ما ذكرنا العلم الضروري. ما الذي يفيد خبر الأحاد؟ هذه مسألة شائكة ومسألة مشكلة، وجزء من الإشكاليات المتعلقة بهذه المسألة لتحرير منازع ومذاهب الأئمة فيما يتعلق بها، يعني تحتاج فعلا أن كل شخصية علمية يعني تقرأ كلام فيما يتعلق بهذا الباب وتعقد المقارنة الموازنة بين كلام وكلام الآخر. وهذه طريقة ترى في الدراسة العلمية بشكل عام وبالذات فيما يتصل بعلوم أصول الفقه جميلة ومهمة جدا، يعني انتفعت انتفاع كبير جدا لما حط قدامي الإحكام الآمدي المحصول للرازي المستصفى للغزالي زي كذا وأقرأ البحث مثلا متعلق بما بحثنا المتواتر والأحاد هنا وهنا وهنا حتى يتنبه الإنسان للفروق الدقيقة الموجودة بين هذه الشخصية العلمية وهذه الشخصية العلمية وهذه الشخصية العلمية، بحيث وهذا جزء من إشكاليات المواد البحثية اللي تعالج هذه الملفات الكلية، أن تضع صناديق بسيطة وتضع كل مجموعة في صندوق، في حين ترى إذا دخل داخل الصندوق الواحد ستجد أن في قدر من الفروق الدقيقة تحتاج إلى قدر من التنويه والتفريق. ومن الكتب الممتعة يعني وتعطي طالب العلم دفعة منهجية فيما يتعلق بحسن الدراية والإدراك لهذا لهذا لهذه المنهجية في المقارنة والموازنة بين كلام أهل العلم، كتاب الشيخ مشاري الشثري كتاب الموازنة بين المختصرات الأصولية اللي هو يعني عمدة متأخر الأصوليين أصلا على ثلاثة متون أو ثلاثة كتب أصولية، اللي هو كتاب المختصر ابن الحاج منهاج البيضاوي وجمع الجوامع لتاج الدين السبكي. فالكتاب حقيقة كتاب جميل وتفتح الإنسان أفاق تساؤلات فيما يتعلق بعملية الموازنة بين الـ 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 الكتب الأصولية. وبطبيعة الحال نحن نتحدث الحين عن مرحلة تعتبر متقدمة علمية، ليس هذا الطريقة الصحيحة في تعلم أي علم من العلم، الإنسان يفتح كل المنافذ ويحاول أن يحرر كل المقولات، لا، البداية يتدرج الإنسان. لكن مما يعني يجمل بطالب العلم في مرحلة علمية لاحقة أن يدرك هذه الاتجاهات ودقائق الفروقات القائمة الموجودة بينها، يعني سواء لاحظ سواء ما يتعلق بالأفراد أو ما يتعلق حتى بالطوائف والاتجاهات، لأن تجدون خصوصا في البحث اللي نتكلم عنه يعني تحتاج فعلا لقدر من التحرير. وبذكر لكم يعني بعض الموجبات الإشكالية فيما يتعلق في قضية التحرير. طبعا أهم الاتجاهات في قضية إفادة خبر الواحد يعني ما الذي يفيد خبر الواحد، ثلاثة اتجاهات أو أربعة اتجاهات، ثلاثة على التحقيق والرابع يذكره بعض الأصوليين من غير أن ينسبوه إلى قائل، ولذا يعني ليس له وزن أو اعتبار يعني حقيقي، يعني وإن كان يتصور عند بعض أهل الملل والديانات المخالفة لأهل الإسلام نوع منازعة فيه. وإذا كان يعني السمنية والبراهمة ينازعون في إفادة الخبر المتواتر للعلم، فلأن ينازعوا في إفادة الخبر الأحاد للعلم باب أولى. وحتى من التحقيقات اللطيفة اللي ذكرها الشيخ الإمام الطوفي في الشرح المختصر الروضة اللي هو السمنية تحريرها، هل هي السمانية ولا السمنية، فهو حرر يعني إنها هي السمنية. وجدت لما قرأت المحصول عند مادة التشكيل من يتحمل عبء، فوجدتها بالضبط السمنية يعني على أحد الأوجه المنقودة عند الإمام الطوفي، بس بغض النظر عن هذا. طيب ما هي الاتجاهات الثلاث أو الأربعة تجوزا؟ الاتجاهات تستطيع تقسمها إلى قسمين أساسيين، أنه يفيد العلم ولا يفيد العلم، أنه يفيد العلم أو لا يفيد العلم. الذي يقول لا يفيد العلم بعد ممكن تقسمه إلى قسمتين، لا يفيد العلم إلا في ضوء قراء أو احتفاف قراء به، أو لا يفيد العلم مطلقا سواء احتفت به القرينة أو لم تحتف به القرينة. وزي ما ذكرنا هذه هي القوالب الكلية الكبرى العامة، وإلا إذا دخلت في التفاصيل بيصير هناك قدر من المنازعة وقدر من الأخذ والعطاء والمناجدة فيما يتعلق بالتفاصيل. القول الأول اللي هو أنه يفيد العلم مطلقا، يفيد العلم مطلقا. وهذا القول يعني أشهر من نسب إليه، يعني يعني وهو كثير ما يعزى إلى الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، خصوصا في المدونات الكلامية، في إحدى الروايتين عنه أن الإمام أحمد يقول بإفادة العلم مطلقا، ونسب إلى داود بن علي إمام أهل الظهر، وإلى الحسين الكرابيسي، والحارث المحاسبي، واختيار بن حزم، واختاره بن خويز بن داد، وحكاه يعني رواية عن الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى. طبعا الإشكالية يظهر للإنسان في نسبة الأقوال من بدء من هذا القول، وأن يعني جزء من المحاكمات المتعلقة بهذه القضية، يعني القول المدعى الحين أن مثلا الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقبل خبر كل واحد ويجعله مفيدا للعلم، في حين طبعا الملحظ اللي احنا نتكلم عنه ما يتعلق بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وليس مطلق الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم موجبا للقبول، وإنما في ضوء اشتراطات معينة. نعم قد تضيق تمتد القراءة اللي توجب العلم عند مثل أحمد، لكن في النهاية ليس قوله المحقق قطعا هو قبول كل خبر واحد يروي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى بدهي. يعني الأحمد يعل حديث وضعف حديث، فمعنى بدهي أن الأحمد يعني لا يتصور أن يخرج بهذا القول. والسبب الموجب للتأكيد على هذا المعنى أن يأتي مثلا الجويني عليه رحمة الله تبارك وتعالى فيقول: ذهبت الحشوية من الحنابلة وكتبت الحديث لأن خبر الواحد العدل يوجب العلم، وهذا خزي لا يخفى مدركه على ذي لب، فنقول لهؤلاء: أتجوزون أن يزل العدل الذي وصفتموه ويخطف؟ أن قالوا: لا، كان ذلك بهتا وهتكا وخرقا لحجاب الهيبة، ولا حاجة لمزيد البيان فيه. فتلاحظ الجويني ينسب هذا القول إلى طائفة من أهل العلم، ويرى أن هذا قول يعني خزي لا يخفى مدركه على ذي لب. تبتسم، هذا شغلكم أنت ويا للأسف يعني. قال أبو حامد الغزالي مثلا: فإن قيل فهل يجوز أن يحصل العلم بقول واحد، فهل يجوز حصول العلم بخبر واحد؟ فقلنا: حكي عن الكعبي جوازه، ولا يظن بمعتوه تجويزه مع انتفاء القرآن. والأمر كما قال أبو حامد لا يظن بمعتوه أن يجوزه مع انتفاء القرآن، فضلا أن ينسب إلى أئمة أكابر كالإمام أحمد عليه رحمة الله، أو داود بن علي، أو الحارث، أو بن حزم، أو غير من الأئمة الأكابر. ولذا اشتد غضب الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكذلك الإمام ابن تيمية، لما أرادوا أن يدفعوا مثل هذه الشناعة عن الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وممن يعني سعى في تحرير اتجاه أحمد فيما يتعلق بهذه القضية على يعني على قدر من الإشكال المحتمل في الطوفي، حيث قال يعني وهو يحكي الاتجاهات، يعني في المختصر قال: الثاني وهو ما عدم شروط التواتر وبعضها، وعن أحمد رحمه الله في حصول العلم به قولان: الأظهر لا، وهو قول الأكثرين. فتلاحظ طريقة الطوفي معاكسة، أن نسب إلى الإمام أحمد عدم إفادة العلم وجعله قوله الأكثر يعني في النسبة إليه، والثاني نعم وهو قول أو لا، يعني الإمام أحمد وهو قول الأكثرين لا يفيد العلم، نعم وهو قول جماعة المحدثين، وقيل محمول على نقله أحد الأئمة المتفق على عدالتهم وثقتهم وإتقانهم من طرق مساوية ودرقته الأمم بالقبول، كأخبار الشيخين الصديق والفاروق رضي الله عنهم ونحوهما. بعدين لما جاء يحرر ما يتعلق بمذهب أحمد قال: قوله عن أحمد في حصول العلم به أي بخبر الأحاد قولان، الأظهر أي من القولين لا يحصل به العلم، وهو قول الأكثرين قال الشيخ أبو محمد والمتأخرين من أصحابنا، والثاني يعني من القولين يحصل به العلم، وهو قول جماعة المحدثين قال الآمدي وبعض أهل الظاهر. قوله وقيل محمول، الحين يعني العبارة إذا حملت على ظاهرها بهذه الصورة لما أحمد فهي مثل ما قال يعني أنه يلزم منها شنعات. قيل ومحمول أي وقيل القول بأن خبر الواحد يفيد العلم محمول على ما نقله أحد الأئمة المتفق على عدالتهم وثقتهم وإتقانهم من طرق متساوية ترقته الأمة بالقبول كأخبار الشيخين يعني أبا بكر وعمر رضي الله عنه ونحن من في عصرهم وبعدهما. هذه مسألة بننبه إليها، يعني في أثر يعني أحد القرائن المؤثرة طبيعة الناقل من جهة عدالته من جهة ضبطه. لو وجدت أنت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فخرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فصادق في الطريق، أنت مدرك الحين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، إيه سينقدح في نفسك من العلم ما لا ينقدح في نفسك لو أخبر به شخص آخر غير أبو بكر الصديق. فهو يريد التنويه إلى هذا المعنى. لكن يقول: قلت هذا تأويل من بعض العلماء لقول أحمد أن خبر الواحد يفيد العلم، والذي روي عن أحمد في هذا أنه قاله في أخبار الرؤية أنا ما حققت المسألة لكن هذا الطريقة اللي اعتمدها الطوفي. قال يعني كان بيقول السبب لذا أوهم بعض أهل العلم نسبة القول بأن أحمد يعتقد أن خبر الأحد يفيد العلم أنه قد قال في أخبار الرؤية يقطع على العلم بها فحمله بعضهم على عموم خبر الواحد، يعني كان قالوا أن أخبار الرؤية أخبار أحادية، فإذا أحمد أطلق القول بإفادته للعلم فلازم من ذلك أن كل خبر أحادي يفيد العلم عنده، بشرط أن يكون كما ذكرنا. وحمله بعضهم على أخبار مخصوصة كثرت رواتها وتلقتها الأمة بالقبول وذلت القراء على صدق ناقلها فيكون إذن من المتواتر. طبعا وهنا منازعة، يعني بداية الكلام يحتمل أن يحمل كلام أحمد على من ضمت إليه القرآن، وليس مقصود أحمد أنه يفيد خبر الواحد العلم مع انتفاء كل القرائن عنه. لكن في الختام مشكلة، قال كثرة رواته وتلقته الأمة بالقبول ودلت القراء على صدق ناقلها فيكون إذن، يعني أدخل في حيز التواتر من جهة كثرة الناقلين وليس ظاهرا يعني المقصود. فحاصل ما في المسألة أن الناس من نفى حصول العلم بخبر الواحد، ومنهم من أثبته، ثم المثبتون منهم من طرد ذلك في جميع أخبار الأحاد ولم يخصه بواحد معين كبعض أهل الظاهر، ومنهم من خصه بأخبار بعض الأحاد كالشيخين ونحوهما، أو بعض أخبار الأحاد كأخبار الرؤية والقدر والجهة والشفاعة ونحوها، واختار الآمد أنه إنما يفيد العلم مع القرائن لا بدونها كما سبق. فهذا ملخص بعض الاتجاهات، لكن القدر اللي يهمنا اللي هو نوع من أنواع التحرير لمذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى. من يعني من الاعتذارات، يعني لاحظ الحين المحامل اللي ذكرت، ان بعضهم قال ان باعتبار طبيعه الناقل، وبعضهم قال باعتبار نستطيع نقول باعتبار انضمام القرائن من عدم انضمام القرائن. من الاعتبارات اللي ذكر بعض اهل العلم، وهذا ذكره ابو حامد الغزالي، ذكروا احتمالا ان مقصودهم بالعلم الظن، مقصودهم بالعلم الظن، يعني مثل قول الله تبارك فان علمتمون مؤمنات، في حين الإنسان لا يدرك الإيمان الباطن وإنما يعني يظن ما يتعلق بالإيمان الباطن بناء على الظاهر. طبعا في منازع، فإن علمت أنه مؤمنات إن المقصود ليس بالضرورة مؤمنات في حكم الباطن، وإن يعني الآن إذا قال إنسان لا إله إلا الله فهو مسلم قطعا ولا ظنا؟ هو مسلم قطعا في حكم الظاهر، وأنا متعبد بحكم الظاهر، وليس السؤال واردا على يعني مو بالحين الله طالبنا فإن علمتهم أن مؤمنات، يعني فإن علمتهم مؤمنات في الباطن، مؤمنات عند الله سبحانه وتعالى غير منافقات، ليس هذا أصلا دارجا في مدخل التكليف. بس بغض النظر أن مما يمكن أن يطلق في العربية تسميته العلم ظنا والظن علما، فقالوا أنه محتمل هذا، يعني وإن كان عندي أن هذا بعيد، ويعني بالذات مثل طبقة أحمد وكذا ما عندهم مثل هذه التفريقات الاصطلاحية أن يقصدون بالعلم والظن وتحرير ما يتعلق بهذه المسائل بهذه الطريقة، يعني فيها قدر من الإشكال. وبعضهم يعني بالأثير صاحب جامع الأصول ذكر بعدين احتمال آخر، قالوا أنه يفيد العلم بوجوب العمل، يعني هو المنزع اللي بيأثر بعدين تالي يعني لقضية أن هل من يجعله مفيدا للعلم سيجعله موضعا للاستدلال العقدي، فكأن بالأثير مستشكل هذا البعد، فقال لك لا، هم يعلمون يرتبون العلم لكن علم موجب للعمل. طبعا تلاحظ أن كل هذه المقولات في الجملة تجر أصحاب هذا الاتجاه إلى التخلي التام عن هذا القول إلى أن يقعوا في قول آخر، مثلا إما أن العلم بالقرائن أو أن لا يفيد العلم بل يفيد الظن، لأن العلم بمعنى الظن، أو لا يفيد العلم بل يفيد الظن لكن يوجب العمل، لأن الشريعة تعبدتنا بالعمل بغلبة الظنون، فما يشكل عندنا هذا. والصحيح طبعا الصحيح أن هذا القول على هذه الطريقة أن خبر الواحد يفيد العلم مطلقا، هذا لا يتصور أن يقوله إلا معتوه. ولذا ابن القيم اشتد في بحث المسألة هذه، يعني لاحظ من العبارات الطريفة اللي قالها ابن القيم، قال فإن عاقلا لا يقول كل خبر واحد يفيد العلم حتى تنتصبوا للرد عليه كأنكم في شيء، وكأنكم قد كسرتم عدو الأسنان فسودتم الأوراق بغير فائدة. يعني بنبه ابن القيم، ترى ما في عاقل يقول هذا الكلام، ومع ذلك أنتم توسعون البحث إذا وبتلاحظون في الأدلة اللي بنذكرها بعد قليل، يعني إذا قبل خبر، إذا كان يعني خبر الأحاد يفيد العلم فكل خبر كذا، إنه يلغي الفرق بين المتواتر والأحاد. فابن القيم متضايق من هذا النمط الاستدلالي، إن يعني أنتم قاعدين تحاربون في أرض يعني لا عدو فيه، لا يوجد أحد يقول فإن عاقل لا يقول كل خبر واحد يفيد العلم، والمشكلة اللي حصلت مش بمجرد إطلاق الدعوة، لا، أن انتصبوا بعد ذلك حتى تنتصبوا للرد عليه كأنكم في شيء وكأنكم كسرتم عدو الإسلام فسوتم الأوراق بغير فائدة. واللي يرجع إلى مثلا كتاب الإحكام للآمدي وإن كان مزيفا لعامة الأدلة الموردة في هذا المسألة أو غير الآمدي سيجد فعلا هذا النفس حاضر. طيب ما هي الإشكاليات المترتبة على الأخذ بهذا الاتجاه الأول، في حين نستطيع أن ندعي بقدر لا بأس به من الطمأنينة أن لا يوجد أحد يقول بهذا الكلام أصلا، لا فيما يتعلق بالأخبار المنسوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما يتعلق بالأخبار مطلقا. يعني لا يوجد عاقل أن مجرد رجل أخبره بخبر يقول أن هذا يفيد، نلاحظ ليس غلبة الظن يفيد العلم اليقين، حتى غلبة الظن لا يفيد خبر كل واحد، لا، يعتمد على طبيعة المخبر، يعتمد على طبيعة المخبر وطبيعة انضمام قرائن إلى هذا المخبر وطبيعة انضمام مخبرين إلى هذا المخبر حتى ما وصل إلى حد التواتر. هذه كلها اعتبارات لابد يراعيها الإنسان. طيب الاتجاه الثاني أن القول أن خبر الواحد أو خبر الأحد يفيد العلم بالقرآن، وطبعا أحد تنبيهات الظاهر نبه الحافظ بن حجر في النزهة أن خبر الواحد وخبر الأحد في غامة موارده في بحث المسألة هذه هو كالمتطابق عن معنى واحد. يعني ما أقول خبر الواحد خبر الأحد لا يتوهم الإنسان خبر الواحد مقصود به خبر الفرد في مقابل الأحد يعني خبر الأفراد، لا، في كثير من موارد هذا الاصطلاح ومتطابقين في البحث العلمي إلا إذا وجد قرينة في ضوء التركيب والسياق يدل على إرادة الواحد، وهذا يعني سيأتي تنبيه إليه بعد قليل بإذن الله تبارك وتعالى. القول بأن خبر الواحد يمكن أن يفيد العلم بانضمام قرائن هو قول جمع غير قليل من أهل العلم بالذات من محقق الأصوليين. يعني هو الملحظ الغريب في بحث وتحقيق المسألة هذه أن 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 المعتاد أن ينسب القول إلى الأكثر، إلى الأكثر بأن خبر الأحد لا يفيد العلم، وأن هنالك طائفة من أهل العلم يقولون من الأصوليين يقولون بإمكان إثبات العلم عن طريق خبر الأحد ضمت إليه قرائن. وإذا دخلت وفتشت في الموضوع هذا تكتشف أن يعني الموضوع يحتاج إلى قدر من التحرير من جهة فعلا هل الأكثرية يقولون بهذا القول أم لا يقولون به. وهذا يعني أحد الارتباكات ما أخفيكم الكبيرة أصلا في تحقيق وتحرير المسألة هذه. يعني حتى أوضحها يعني كمثال وجدتها عند بعض الباحثين ممن سعى لتحرير اتجاهات الأئمة فيما يتعلق بهذا المسألة. خذوا مثلا كلام أبو حامد الغزالي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه المستصفى، ونلاحظ عدة ملاحظات لما عقد باب القسم الثاني من هذا الأصل أخبار الأحد. الحين تكلم في أخبار الأحد، فمن ضمن المعاني اللي ذكرها في خبر الأحد قال الـ 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 المعنى الآتي، زين شوف شو قال. قال ما يفيد خبر الأحد، هذه أول مسألة. قال اعلم أن نريد بخبر الواحد في هذا المقام ما لا ينتهي من الأخبار إلى حد التواتر مفيد العلم. لاحظ، اعلم أن نريد بخبر الواحد في هذا المقام ما لا ينتهي من الأخبار إلى حد التواتر، فمعناته ليس خبر واحد المقصود به خبر الأحد، فما نقلته جماعة من 5 أو 6 مثلا فهو خبر الواحد. وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم مما علم صحته فلا يسمى خبر الواحد. وإذا عرفت هذا فنقول خبر الواحد لا يفيد العلم وهو معلوم بالضرورة، فإن لا نصدق بكل ما نسمع، ولو صدقنا وقدرنا تعارض خبرين فكيف نصدق بالضدين. وما حكي عن المحدثين من أن ذلك يوجب العلم فلعلهم أرادوا أنه يفيد العلم بوجوب العمل أو سموا الظن علما، إلى التنبيهات التي أشرنا إليها سابقا. فالشاهد أن بعضهم يقف من كلام أبو حامد الغزالي على هذا الموضوع فينسب إليه أنه يقول بإيش؟ بأن خبر الأحد لا يفيد العلم، لأنه صرح في هذا الموضوع بهذا المعنى. لما ترجع يعني إلى الخلف شوي وتشوف ما حققه وهو يتكلم عن قضية التواتر يقول الكلام الآتي بعد ما ذكر الشروط المتعلقة بالتواتر. قال عدد التواتر، ذكر يعني عدة أشياء. قال عدد مخبرين انقسم إلى ما هو ناقص فلا يفيد العلم، ولما هو كامل وهو الذي يفيد العلم، وإلى زائد والذي يحصل العلم ببعضه وتقع زيادة فضلا عن الكفاية والكامل، وتكلم عن العدد المشترط في قضية التواتر. ثم قال فإذا عرفت هذا فالعدد الكامل الذي يحصل التصديق به في واقعة هل يتصور أن لا يفيد العلم في بعض الوقائع؟ قال القاضي، اللي هو قاضي مين؟ أبو بكر البقلاني. قال القاضي رحمه الله ذلك المحال. يعني قضية أن إذا أفاد عدد معين للتواتر في خبر من الأخبار هل يشترط ذات العدد في بقية الأخبار، واللي يمكن أن يقع التفاوت؟ فاللي اختار أبو بكر بقلان لا، إذا وقفنا وضعنا يدنا على العدد اللي يستطيع أن يفضي إلى التواتر خلاص يصير شرطا أقل. بس بغض عن المسألة، بل كل ما يفيد العلم في واقعة يفيد في كل واقعة، وإذا حصل العلم لشخص فلا بد أن يحصل لكل شخص يشاركه في السماع ولا يتصور أن يتخلف. أو يختلف. قال وهذا صحيح، لاحظ عبارة أبو حامد، قال وهذا صحيح إن تجرد الخبر عن القرائن، فإن العلم لا يستند إلى مجرد العدد. لاحظ الحين بدأ دقة الكلام، قال وهذا صحيح إن تجرد الخبر عن القرائن، يعني إذا شرطت العدد معين فتحتاج إلى عدد متواتر حتى يفيد العلم، فهذا العدد إذا بلغ حد التواتر فإنه يفيد العلم في كل واقعة. هذا اللي بيقول أبو بكر البقلاني، وأهل العلم بعض أهل العلم ينازع في هذا، منهم ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يقول المسألة تعود إلى اعتبارات المتلقي واعتبارات الملقي، في اعتبارات يعني متعددة. لكن يقول وهذا صحيح أن تجرد الخبر عن القرآن، على أساس نحرر ما يتعلق بتأثير العدد فقط من بغض النظر عن اعتبار آخر، أن العدد هو العامل الحاسم المؤثر. قال فإن العلم لا يستند إلى مجرد العدد، ونسبة كثرة العدد إلى سائر الوقائع وسائر الأشخاص واحدة، أما إذا اقترنت به قراءة تدل على التصديق فهذا يجوز أن تختلف فيه الوقائع والأشخاص. لا، إذا افترضت الحين إدخال القراءة مع العدد، لا، فممكن يتفاوت العدد قلة وزيادة بحسب طبيعة القراءة المنضمة إليها. قال وأنكر القاضي ذلك ولم يلتفت القراءة ولم يجعل هذا أثرا، وهذا غير مرضي، لأن مجرد الإخبار يجوز أن يورث العلم عند كثرة المخبرين وإن لم تكن قرينة، ومجرد القراءة أيضا قد يورث العلم وإن لم يكن فيه إخبار، فلا يبعد أن تنضم القراءة إلى الأخبار إلى الإخبار، فيقوم بعض القراءة مقام بعض العدد من المخبرين، ولا ينكشف هذا إلا بمعرفة معنى القرائن وكيفية دلالتها. فصريح كلام أبو حامد على الأقل في هذا الموضوع أن للقرائن أثر في الخبر الأحادي الذي لم يبلغ حد التواتر في إفادته للعلم. برن جاب تطبيقات وتمثيلات معينة، بننبه إلى ما يتعلق بهذه التمثيلات بعد قليل. زين، يعني خلنا أذكر مثلا إيش المثال المناسب، يعني خلني أقفز وبنرجع إلى ما يتعلق بها. لكن من المعاني اللي نبه إليها عليه رحمة الله تبارك وتعالى بعدها، يعني بعد كلامه كذا ترجع للمبحث، لكن قال فإن قيل هل يجوز أن يحصل العلم بقول واحد، الآن انتقل من بحث خبر الأحد إلى قول الواحد، قول واحد مش مقصود. قلنا حكي عن الكعبي جوازه ولا يظن ببعته تجويزه مع انتفاء القرائن، هذه واضحة. أما إذا اجتمعت قرائن فلا يبعد أن تبلغ قراءة مبلغ لا يبقى بينه وبين إثارة العلم إلا قرينة واحدة، ويقوم إخبار الواحد مقام تلك القرينة. فالحين يقول يعني من جهة العقل يجوز العقل أن في قراءة تنضم إلى الحالة بحيث تتقاصر قرينة واحدة، لو وجدت لأحدثت العلم، فيقوم مقام الخبر هذه القرينة الموجب للعلم. لكن يقول بعدها فهذا مما لا يعرف استحالته. وطبعا احنا هنا لا نتكلم في اصل المباحث هذا عن مجرد الامكان العقلي، انه ممكن بالعقل. ولذا اصلا يبحثون قضيه ان الخبر الضروري في افادته هل هو من قبيل الـ 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 الاشياء العقليه ولا العاديه، يعني هل افاده للعلم الضروري امر عادي ولا امر عقلي، يعني وهل تخلف افاده العلم من الخبر المتواتر مستحيل عقلا والمستحيل عادة، هذه أبحاث. فالشاهد ليس محلنا هذا. يقول ويقول فهذا مما لا يعرف استحالته ولا يقطع، وهذه مسألة مهمة، قال ولا يقطع بوقوعه، فإن وقوعه إنما يعلم بالتجربة. فتلاحظ حين يقول العقل ليس فيه ما يدل على استحالة استفادة العلم من خبر واحد في ضوء انضمام قرائن لها، يقول ليس مستحيل في العقل. لكن الحين ينبه بعد محمد إن أنا لا أقطع بوقوعه، لا أقطع بوقوعه. السبب يقول فإن وقوعه أنه يعلم بالتجربة، ونحن لم نجربه، ما وقع لي أن قدح في نفسي هذا العلم مع انضمام القرائن. والإشكال طبعا بوضحه بعد قليل، يقول ولكن قد جربنا كثيرا مما اعتقدناه جزما بقول الواحد مع قرائن أحواله، ثم انكشف أنه كان تلبيسا. يعني خلق ردة الفعل أبو حامد فيما يتعلق بالمسألة هذه إنه وقع في نفس العلم بخبر واحد بسبب انضمام القراءة، ثم استبان لي أنه تلبيس، وهو اللي أثار عندي هذه القضية. هو ليس ممتنعا عندي من مأخذ عقلي، لكني لم أجربه، بل جربته فأشبه يقول فخدعت. فظاهر كلام أبو حامد هنا زين، قال وهذا كلام في الوقائع ما بقاء العادات على المحود من استمراره، فأما لو قدرنا خرق هذه العادة فالله تعالى قادر أن يحصل لنا العلم بقول واحد من غير قرينة، فضلا عن تنضم إليه قرائن. فظاهر كلام أبو حامد هذا إيش أقول لك، تحتاج تحرير يعني مآخذ الأئمة ومواقفهم. ظاهر كلامه يدل على أن خبر الأحد يفيد العلم مع القرآن ولا لا، يفيد العلم مع القرآن ولا لا. ظاهر كلامه أنه يفيد، لكن الأحاد بعد عنده ما كان من قبيل خبر الواحد، فظاهر كلامه على الأقل أنه متوقف من جهة الوقوع في إفادته للعلم في ضوء القرآن، لاحظوا الإشكال. فهذا اللي يؤكد دقة ما يتعلق بهذا المبحث، أنه حتى لما تنسل أبو حامد الغزالي أن خبر الواحد يفيد العلم بالقرائن، يعني هذا من حيث الجملة، وإلا إذا دققت النظر في الاتجاه اللي هو يختاره يقول الخبر متواتر يفيد العلم، خبر الأحاد قد يفيد العلم في ضوء قرائن، وبنتكلم بعد شوي عن بعض مشكلة تحرير مذهب فيما يتعلق بالقرائن، وخبر الواحد أقل ما يقال في موقف محمد متوقف في إمكان إفادته للعلم حتى بانضمام قرائن. لاحظ الحين، لاحظ فيه عدة تفاصيل، ولذا يعني خذ المثال هذا لما يجي شو اسمه الآمدي، أعطي مثال الآمدي، وين كتاب الآمدي؟ هو الإحكام. شو يقول الآمدي لما بحث المسألة في الإحكام؟ قال يعني عدة مسائل، لكن من الأشياء اللي قالها اختلفوا في الواحد العدل. لاحظ اختلفوا في الواحد العدل، في الواحد العدل إذا أخبر بخبر هل يفيد خبره العلم؟ فذهب قوم إلى أنه يفيد العلم، ثم اختلف هؤلاء، فمنهم من قال إنه يفيد العلم بمعنى الظن لا بمعنى كذا وكذا، يعني جاب، ومنهم زين قال، ومنهم من قال إنه يفيد العلم إذا اقترنت به قرينة كالنظام ومن تابعه في مغاوة. ذهب الباقون إلى أنه يفيد العلم اليقينية مطلقا لا بقرينة ولا بغير قرينة. والمختار الحين الآمدي، الحين الآمدي يتكلم عن إيش؟ اختلفوا الواحد العدل، فهو يتكلم عن خصوص صورة الواحد، ما يتكلم عن مطلق الأحاد. يقول اختلف الواحد العدل أخبر الخبر هل يفيد خبره العلم، فذهب قوم وجاب الاتجاه الأول، وجاب اتجاه من يرى أنه يفيد العلم مع ضمام القرآن، وذهب الباقون إلى أنه لا يفيد العلم اليقيني مطلقا لا بقرينة ولا غير قرينة. والمختار حصول العلم بخبره، اللي هو مين؟ الآمدي، إذا احتفت به القرآن، ويمتنع ذلك عادة دون القرآن، وإن كان لا يمتنع خرق العادة بأن يخلق الله تعالى العلم بخبره من غير قرينة. أما أنه لا يفيد العلم بمجرد، فقد احتج القانون بذلك بحجج واهية لا بد من تنبيه عليه، والإشارة بعد ذلك لما هو المعتمد في ذلك، وبدأ يناقش من يعتقد أنه لا يفيد العلم يعني بمجرده، وذكر احتجاجات والاعتراضات، وهي احتجاجات مشهورة في الكتاب الكلامي. لكن الشاهد، لاحظ الحين عندنا الآمدي وعندنا الغزالي، فتلاحظ في مسألة مما يتعلق ببحث المسألة، ويتجد بعض الباحثين يقول لك أن مثلا مما اختار هذا القول اللي هو فادة خبر الأحاد للعلم الجويني والغزالي والرازي والآمدي، فهو صحيح من جهة الجملة، لكن تحتاج إلى قدر من التحقيق والتدقيق فيما يتعلق بهذه الاتجاهات. من الملحوظات واللي تزيد تعقيد ما يتعلق بهذه المسألة، واللي يوضح لك قدر من الارتباك سواء عند الأصوليين أو عند بعض الباحثين في تحرير اتجاهات الأمة في إفادة خبر الواحد للعلم، أنهم يطلقون القول بأن هؤلاء يعتقدون أنه يفيد العلم في ضوء انضمام القرآن. المشكلة لما تنزل إلى ما يتعلق بتفاصيل طبيعة تلك القرآن، يستطيع الباحث أن يحقق أن القرآن على لونين، في قرآن متصلة بالخبر وفي قرآن مفصلة عن الخبر، وهذا أحد التأثيرات الخطيرة لبحث المسألة هذه مجردة من السياقات التي تتعلق بها أصالة. يعني مفترض في أصول الفقه أن لا يتم معالجة ما يتعلق بهذه التبويبات من جهة مطلق الخبر، وإنما ما يتعلق بالخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أصلا مباحث تعقد في موضوع يعني ما يتعلق بالكتاب ثم يتعلق بالسنة. فيتجي الحين التمثيلات، يقول مثلا أبو حامد الغزالي يعني كأنموذج، يقول فنقول لا شك في أن نعرف أمورا ليست محسوسة، إذ نعرف من غيرنا حبه لإنسان وبغضه له وخوفه منه وغضبه وخجله، وهذه أحوال في نفس المحب والمغض لا يتعلق الحس بها. يقول لك هذه المعاني معاني مستبطنة لا تستطيع الإفضاء إليه بحسه، طيب كيف تستطيع إدراكه والعلم بنقسم بها؟ قال قد تدل عليها دلالات أحادها ليست قطعية، بل يتطرق إليه الاحتمال، ولكن تميل النفس بها لاعتقاد ضعيف، ثم الثاني والثالث يؤكد ذلك، ولو أفردت أحادها لتطرق إليه الاحتمال، ولكن يحصل القطع باجتماعية، كما أن قول كل واحد من عدد التواتر يتطرق إليه الاحتمال لو قدر مفردا ويحصل القطع بسبب الاجتماع. ومثاله أن نعرف عشق العاشق لا بقوله، بأفعاله هي أفعاله أفعال المحبين من القيام بخدمته، ذكر عدة كلام. بعدين قال يعني من الأمثلة مثلا، قال وكذلك نشهد الصبي يرتضع مرة بعد أخرى، فيحصل لنا علم قطعي بوصول اللبن إلى جوفه، وإن لم نشاهد اللبن في الضرع لأنه مستور، ولا عند خروجه فإنه مستور بالفم، ولكن حركة الصبي في الامتصاص وحركة حلقه تدل عليه دلالة ما، مع أن ذلك قد يحصل من غير وصول اللبن، لكن ينضم إليه للمرأة الشابة لا يخلو ثديه من اللبن عن اللبن، ولا تخلو حلمته عن ثقب، ولا يخلو الصبي عن طبع بعد عن امتصاص مسخل اللبن. فيقول لك الحين ما عندنا مستند الحس، مع ذلك يحصل عند النوع من أنواع العلم بهذا بسبب طبيعة الحال طبيعة القرآن. قال وكل ذلك يحتمل خلافه نادرا وإن لم يكن غالب، لكن انضم إليه سكوت الصبي عن بكائه مع أنه لم يتناول طعاما آخر صار قرينة، ويحتمل أن يكون بكاؤه عن وجع وسكوته عن زواله، ويحتمل أن يكون تناول شيئا آخر لم نشاهد وإن كنا نلازم في أكثر الأوقات. ومع هذا فاقتران هذا الدلائل كاقتران الأخبار وتواتره كل دلالة شاهدة نتطرق إليه احتمال كقول كل مخبر على حياله وينشأ من اجتماع العلم. بعدين قال مثال، يعني قال وكأن هذا مدرك أو مدرك سادس من مدارك العلم سوى ما ذكرناه في المقدمات من الأوليات والمحسوسات ومشاهدة الباطن والتجربيات المتواترة فيلحق هذا بها، وإذا كان هذا غير منكر فلا يبعد أن يحصل التصديق بقول عدد ناقص عند انضمام قرائن إليه لو تجرد عن القرائن لم يفد العلم، فإنه إذا أخبر خمسة أو ستة عن موت إنسان لا يحصل العلم بصدقهم، لكن إذا انضم إليه خروج والد الميت من الدار حاسر الرأس حافي الرجل ممزق الثياب مضطرب الحال يصفق وجهه ورأسه ورجل كبير ذو منصب مروءة لا يخالف عادته مروءته إلا عن ضرورة، فيجوز أن يكون هذا قرينة تنضم إلى قول أولئك فتقوم في التأثير مقام بقية العدد، وهذا مما يقطع بجوازه التجربة تدل عليه، وكذلك العدد الكثير. وذكر آخر تمثيل. فطبيعة التمثيلات اللي قاعد أتكلم عن أبو حامد الغزالي في هذه السياقات مفيدة ونافعة في الدلالة والتأكيد على أن مطلق الخبر الأحادي قد يفيد العلم في ضوء، بس احنا نتكلم عن قرائن معينة متحتفة بالأخبار المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا لما تجد المحدثين يتكلمون عن القرائن التي تنضم إلى خبر الأحاد فتفيد العلم تجدهم ماخذين الموضوع في سياق مختلف تماما عن السياق الحاضر في التمثيلات المذكورة عند الأصوليين، وإن كان وهذا الإنصاف قد يقع قدر من التطابق بين طبيعة القرائن الموجودة هنا وطبيعة القرائن الموجودة هناك، كمسألة الإجماع مثلا. يعني إذا وقع تلقي الخبر بالقبول من الأمة فتجد أن بعض علماء الأصول قد يعمل ذلك كقرينة تدل على قبول ذلك الخبر والعلم بصدوره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان قد يقع حتى في هذه الصورة قدر المنازعة عند طوائف ويعتقدون أن تلقي القبول ليس موجبا لتصديق أن خرج من شفهة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تلقي بالقبول بمعنى تلقي بوجوب العمل به. وهذه مسألة يعني ما نريد الدخول في تفاصيلها، لكن المسألة اللي تفهمنا هنا أحد التحقيقات أحد التحريرات يحتاج إلى تنبه وإدراك. القضية الأولى تحتاج أن تحرر ما يتعلق بمواقف الأئمة في إفادة خبر الأحاد للعلم وتدقق في الموضوع هذا. رقم اثنين أن حتى الأئمة اللي نقل عنهم بأن خبر الأحاد يفيد العلم بالقرائن قد يكون يتحدث عن صبغة ولون من القرائن لا صلة لها عند التحقيق بطبيعة القرائن المتطلبة لحديثنا. يعني مثلا لما يأتي على لسان عالم يقول لك مثلا إذا أصيبت الفتاة مثلا ولما هذا بحمرة الخجل فيتخذ من حمرة الخجل دليلا على صدقها لما عبرت عن خجلها أو سكوتها، لما مثلا صفرت المريض أو صفرت الجبان على سبيل المثال، فمثلا رعشة الإنسان يقول لك أنا بردان وجالس ينتفض من البرد، فخبره من حيث هو لا يلزم أن يكون مفيدا للعلم اليقين عندك، لكن انضمام القرائن شغال المكيف يعني على درجة باردة وأنه يرجف قد يصير مثلا تدرك أنه عنده مرض معين وكذا، كل هذه القرائن تحملك على اعتقاد بأن إن 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 صدقية العبارة اللي أطلقها. لكن زي ما ذكرنا مشكلة هذه القرائن أنها ليست هي طبيعة القراءة المتطلبة في طبيعة البحث والمناقشة التي نتكلم عنها. طيب وبنحقق بعد قليل يعني بعض الأشياء زيادة بس ضعوا في البال. فعند الاتجاه الأول من يعتقد أن خبر الأحاد يفيد العلم مطلقا، وذكرنا بعض التحقيقات المتعلقة به، من يفيد الخبر في ضوء قراءة وهو الأظهر وهو المرجح، أن ليس خبر كل واحد وليس كل خبر أحادي منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم يلزم أن يكون مفيدا للعلم القطعي اليقيني، هذا ليس موضع إشكال، وإنما يفيد خبر الأحاد العلم اليقيني في ضوء احتفاف القرائن. ومنطقة الإشكال أحد مناطق الإشكال كذلك تحتاج لتنبه وإدراك أن القرائن التي يستطيع المحدثون أن يعملونها في هذا الباب أوسع دائرة من طبيعة القرائن التي يتطلبها الأصوليين في هذا الباب، حتى لو قدرنا متفقين في طبيعة القرينة وهذا منزع ومأخذ بنشير إليه بعد قليل. القضية الثالثة أو الاتجاه الثالث اللي هو من يعتقد بأن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن، سواء احتفت به قران أو لم تحتفي به قران، زين. وهو يعني ينسب كثير من الأصوليين إلى قول الأكثر جمهور المعتزلة والخوارج، وهذا القول فعلا يحتاج يعني في تقييم تقديري إلى 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 تحقيق، إلى مراجعة، إلى تحرير فعلا من الأصوليين اختار هذا. لأن تقعد تتبع تجد أن أصولي هذا يعتقد كذا، وهذا الأصولي يعتقد كذا، وهذا الأصولي يعتقد كذا. فهل فعلا يعني إيش حجم حضور هذه القضية؟ وإن كان زي ما ذكرت المشهور في المدونات الأصولية هذا، يعني مثلا خذوا جمع الجوامع تاج الدين السبكي، قال خبر الواحد لا يفيد العلم إلا بقرينة. شوف، خبر الواحد لا يفيد العلم إلا بقرينة، هذا ترجيح مين؟ ترجيح تاج السبكي، هذا اللي يظهر أنه ترجيحه. وقال الأكثر لا مطلقا، فالسبكي متسق مع هذا. المشكلة إيش؟ ترجع لابن حاجب على سبيل المثال، يفيد العلم في ضوء قرائن الجويني، الغزالي، الآمدي، الرازي. الحين تاج الدين السبكي خبر الواحد لا يفيد العلم إلا بقرينة، وقال الأكثر لا مطلقا، وأحمد يفيد مطلقا، هذا المشهور النسبة زي ما ذكرنا بالاعتراضات والأخذ العطاء. قال والأستاذ ابن فورك يفيد المستفيض علما نظريا، هذا أحد يعني أن عندنا المستفيض اللي هو إيش، ليست رتبة المتواتر ومع ذلك قد يفيد. فتلاحظ هذا بعد يأكد اللي ضرورة معرفة الاتجاهات الداخلية داخل البيت المتواتر، أن مثلا المشهور أو المستفيض أو ما كان واسطة بين المتواتر والأحاد، التعريف اللي ذكرناه عن الأحناف، أن قد يتجه بعض أهل العلم أن هذا يفيد العلم مع عدم إفادة قول الواحد مثلا للعلم. فتلاحظ هنا أنه نسب إلى قول الأكثر، وقال الأكثر لا يفيد مطلقا، وما ذكر من القنينة يوجد مع الإغماء، لأنه ذكر المحلي زين يعني جاب المثال الآتي، قال خبر الواحد لا يفيد العلم إلا بقرينة، كما في إخبار الرجل بموت ولده المشرف على الموت مع قرينة البكاء وإحضار الكفن والنعش، هذه الصورة زين، فهذه مثالة. قال وقال الأكثر لا يفيد مطلقا، وما ذكر من القرينة، مبذكرت الحين الموت أن خبر بالموت الابني مع وجود القرآن، قال وما ذكر من القرينة يوجد مع الإغماء، أن يقع ذات القرائن هذه في حال أغمي على الولد، فيخلق نوع من أنواع الاضطراب الشك بعد النسب إلى أحمد وكذا. فالشاهد أن طريقة إلى حد ما معهودة عند الأصوليين في نسبة القول الأكثر. وزي ما ذكرنا المعتزلة لو رجعت لكتاب الدليل النقلي للشيخ أحمد قوشي بتحصل أن في نوع من أنواع التحقيق البيت الداخلي الاعتزال فيما يتعلق بهذه القضية، أن النظام يرى إمكانية إفادة خبر الأحادي للعلم مع القرائن. أبو الحسين البصري له عبارات تدل على مثل هذا، زين، ونسب مثل هذا القول لأبي هاشم الجبائي وعبد أبي عبد الله البصري والقاضي عبد الجبار. فيعني مسألة تحتاج إلى نوع من أنواع التحقيق والتحرير لهذا، وهو مذهب مرجوح أن الخبر الأحد لا يفيد العلم مطلقا وأن لا يفيد إلا الظن، هذا مذهب مرجوح والله تعالى أعلم. والمحققين على الأقل من الأصوليين وكابرهم لا يتبنون هذا القول مع نسبتهم لي الأكثر مخالفتهم فيه. القول الرابع من يقول أنه لا يفيد لا علما ولا ظنا، لا يفيد لا علما ولا ظنا، وهذا ذكره السرخسي ولم ينسبه لأحمد لأحد، يعني ذكروه يعني مجرد منسوب، يعني ذكر القول من غير نسبته إلى شخص معين. طيب ما هي حجج القائلين بفادة خبر الواحد للظن؟ حجج القائلين بفادة خبر الواحد الظن والقائلين بإمكان إفادة العلم، يعني احنا نظمهم، نقول القول الاول في العمليه لا يوجد احد يطلق القول بان خبر الاحاد يفيد العلم مطلقا، وانما في ضوء قرائن، يعني حتى منسوب الى ابن حزم يتكلم عن الحديث الصحيح، الحديث الصحيح هو روايه العدل الضابط عن مثله. فالحين تشترط العداله، تشترط الضبط، فهذا لون من الوان القرائن المنضمه الى طبيعه الخبر الذي يفيده قوه لن تكون حاصله له لو لم يكن عدلا ضابطا على سبيل المثال. فأول يعني الحجج القائلين زين بأن خبر الواحد يفيد الظن، يعني أسف، حجج القائلين بإفادة خبر الواحد الظن قال بإمكان في، طيب حجج القائلين أول شيء نذكر الحجج القائلين بعدم إفادة خبر الواحد إلا للظن فقط، ماشي. فأهم إشكالية مركزية يبدونها أن السبب موجب لعدم إفادة خبر الواحد للعلم إيش؟ إن قصارى ما يمكن يفيده خبر الواحد هو الظن، الراجح بسبب إمكانية تعمد الكذب من المخبر أو وقوعه في الوهم والخطأ. ولذا بالاتفاق أهل الإسلام والأصوليين ينصون كثير على هذه المسألة أن خبر الله عز وجل وكثير من الخبر المنسوب إلى محمد صلى الله عليه وسلم مقبول من جهة الأمن من جهة تعمد الكذب. وقضية إيش؟ يعني مثلا في النبي صلى الله عليه وسلم العصمة مقتضية لعدم تعمد الكذب وعدم وقوع الخطأ والوهم. فإذا سمعت الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحدث في نفسك علما ضروريا بصحة خبره صلى الله عليه وسلم. لكن من كان غير النبي صلى الله عليه وسلم فليس له ب يعني هذا المقام وهذه المنزلة. ما يدفع هذه الإشكالية، ما يدفع هذا المعضلة أو الإراد، اللي هو أن 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 يعني استحضار المعنى اللي نبهنا إليه وأشرنا إليه يمكن أكثر من مرة، أنه لا يوجد أحد من أهل العلم يقول بإفادة خبر الواحد مطلقا للعلم، وإنما القول المصحح المرجح الذي ينازعكم فيه أصحابه أن قول الواحد يفيد العلم في حال انضمام قرائن، في حال انضمام قرائن. وهذا يفتح لنا أفق مهم جدا في ملاحظته وإدراكه ودراسته، أن جزء من مشكلة المتكلمين وبعض الأصوليين في عدم توسيعة دلائل إمكانية إفادة خبر الأحاد للعلم هو من جهة تقصيرهم في إدراك تفاصيل ما يتعلق بعلوم الحديث وعلوم الرواية. ولذا يعني خذوا يعني كمثال، طيب كمثال يقول يعني يقول ابن ينقل ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى عن أبو المظفر السمعاني، لاحظ من ضمن العبارات قال واعلم أن الخبر وإن كان يحتمل الصدق والكذب والظن والتجوز فيه مدخل، ولكن هذا الذي قلناه لا يناله أحد إلا بعد أن يكون معظم أوقاته وأيام مشغلا بالحديث والبحث عن سيرة النقلة والرواة، ليقف على رسوخ في هذا العلم وكبير معرفة به وصدق ورعي في أقواله وأفعاله وشدة حذره من الطغيان والزلل، ومذله من شدة العناية في تمهيد هذا الأمر والبحث عن الأحوال الرواة والوقوف على صحيح الأخبار وسقيمه. وكانوا بحيث لو قتلوا لم يسامحوا أحدا في كلمة يتقولها على صلى الله عليه وسلم، ولا فعلهم بأنفسهم ذلك، وقد نقلوا هذا الدين كما نقل إليهم وأدوا كما أدي إليهم، وكانوا في صدق العناية والاهتمام. يعني قاعد يسبق الثناءات مستحقة لأهل الحديث، ونترى هم يعني بذلوا جهدا كبيرا هائلا في العناية بمثل هذه التبويبات وهذه القضايا. ثم قال الإمام أبو المظفر قال فإن قالوا فقد كثرت الأثار في أيدي الناس واختلط عليهم، قلنا ما اختلطت إلا على الجاهلين بها، فأما العلماء بها فإنهم ينتقدون انتقاد الجهابية الدراهم والدنانير، فيميزون زيوفها ويأخذون خيارها، ولا ندخل في غمار الرواة من وسم بالغلط في الأحاديث، فلا يروج ذلك على الجهابية أصحاب الحديث ورتوة العلماء، حتى أنهم عدوا أغاليط من غلط في الأسانيد والمتون، تراهم يعدون على كل واحد منهم كم في حديث غلط وفي كل حرف حرف وماذا صحف. فإذا لم يروج عليهم أغاليط الرواة في الأسانيد المتون والحروف، فكيف يروج عليهم وضع الزنادقة وتوليدهم الأحاديث؟ فيعني تكلم فتدبر رحمك الله، يجعل حكما أفنى عمره في طلب أثار النبي صلى الله عليه وسلم شرقا وغربا برا وبحرا، وابتحل في الحديث واسف فراسخ، واتهم أباه وأدناه في خبر يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في موضع التهمة، ولم يحابي في مقال كذا، فانظر وفقك الله. يعني المقصود بنقل العبارة هذه وغيرها، يعني حتى العبارة يقول اصرف عنايتك إلى طلب ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، والحرص على تتبعه وجمعه ومعرفة أحواله ونقلته وسيرته، وأعرض عما سواه واجعله غاية طلبك ونهاية قصدك، بل احرص عليه حرص أتباع الأرباب المذاهب على معرفة مذاهب أمة، بحيث حصل لهم العلم الضروري بأنه مذاهبهم. يعني تكلم قال وحينئذ تعلم هل تفيد أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم العلم أو لا تفيده، فأما ما إعراضك عنها وعن طلبها فهي لا تفيدك علما، ولو قلت لا تفيدك أيضا ظنا لكنت مخبرا بحصتك ونصيبك منها. يعني يقول أنتم مشكلتكم بعيدين عن الصنع الحديثية، وتسقطون أحكامهم على المهتمين بالصنع الحديثية، وإلا لو اشتغلتم كاشتغالهم لأدركتم من القرائن ما يدل على صحة تلك الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مثلا يقول الحافظ بن حجر، شوف شو يقول عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهذه نقطة محورية لأن هي أحد العوامل المؤثرة في اتساع ما يمكن أن يستفاد من العلم في الأخبار الأحادية المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم وضيقة، لأن المحدثين يقع في نفوسهم من العلم بسبب اهتمامهم بهذا الباب ما لا يقع في نفوس غيرهم، فيكونوا هم المحكمين فيه. يقول الحافظ عليه رحمة الله تبارك وتعالى قال وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه، العارف بأحوال الرواة المطلع على العلل، وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم المتبحر المذكور، لأنه مشتغل الحافظ بن حجر بهذه التبويبات فيدرك الكلام اللي قاعد يقوله. الشيخ أحمد شاكر مثلا من التعبيرات المشهورة اللي ذكرها عليه رحمة الله تبارك وتعالى في 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 تعليقه على الباعث الحديث أو اختصار علوم الحديث الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله تبارك وتعالى، قال يعني كلام طويل يعني في المسألة هذه، لكن الجزء اللي يهمنا هنا ولا يحسن مراجعة الكلام اللي ذكر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، قال يعني قال: والحق الذي ترجحه الأدلة الصحيحة ما ذهب إليه ابن حزم ومن قال بقوله من أن الحديث الصحيح يفيد العلم القطعي سواء كان في أحد الصحيحين أم في غيرهما، وهذا العلم اليقين علم نظري برهاني لا يحصل إلا العالم المتبحر في الحديث العارف بأحوال الرواة والعلل، وأكاد أوقن وأنه هو مذهب من نقل عنهم بالقيني ممن سبق ذكرهم، وأنه لم يريد بقوله ما أراد ابن صلاح من تخصيص الحديث الصحيحين بذلك، وهذا العلم اليقين النظري يبدو ظاهرا لكل من تبحر في علم من العلوم وتيقلت نفسه بنظريات واطمأن قلبه إليها، ودع عنك تفريق المتكلمين في الصلاحات بين العلم والظن، فإنما يريدون بهما معنى آخر غير ما نريد، ومنه زعم الزعمين لمن لا يزيد ولا ينقص إن كان المشعور إلى آخر الكلام، وما في وقت أصلا نعلق على ما يتعلق بال يعني الإشارة اللي أشارها إن إيش المقصود عند الأصوليين من الظن والعلم وما قصد بالبحث. لكن موطن الشاهد من هذه المنقولات إن هم لم يقولون ترى أنتم لا بد تستحضرون الراوي قد يقع في الوهم والخطأ، المحدث جابهم يقول إحنا ترى عملنا من القراءة ومن دراية هذا الباب ومن استقراء ما يتعلق بأحوال الرواة وما يتعلق من المرويات في هذا الباب ما ندرك وقوع الوهم والخطأ وعدم وقوع الوهم والخطأ، حتى ممكن يقع في نفسنا الجزم بأنه ليس هنالك وهم وخطأ وقع في هذه الرواية. فهذا الملحظ ينبغي ملاحظته وإدراكه. مثلا من الاعتراضات اللي قالوها: لو كان خبر الواحد مفيدا للعلم لأفاده كل خبر واحد، كما أن خبر التواتر لما كان موجب للعلم كان كل خبر متواتر كذلك. إيه فالاعتراض نقول إيش؟ إن من نفس الاعتراض اللي ذكرها ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، إحنا ما نناقش مطلق الأخبار، لا نقول، ما حد يقول، لا يوجد إلا معتوه من يقول إن خبر كل واحد يفيد العلم. البحث اللي ينبغي أن تستنفر المجال لبحثه ومناقشته الاعتراض على من قال بأن خبر الأحد يفيد العلم مع انضمام قرآن، هذا اللي تحتاج. ولابد وأنت تقرأ هذا الكلام أن تستحضر طبيعة القرآن التي يتطلبها أهل الحديث ويدركونها أهل الحديث ما يتعلق بمثل هذه المرويات. طبعا في عدة أشياء لكن ما في مجال نذكرها، لكن يستطيع الإنسان العودة إلى كتاب مثلا الشيخ أحمد الغريب، أو يعني من المراجع الحسنة كتاب خبر الواحد في التشريع الإسلامي وحجيته لأبي عبد الرحمن القاضي برهون، كتاب كذلك جيد لحديث الأحاد وحجيته في تأصيل الاعتقاد للدكتور عبد الله السرحاني، وإن كان الكتاب يعني ما يتعلق بالمبحث النظري متعلق بخبر الأحاد واتجاهاته يعتبر جزء يسير من مادة الكتاب، ولا أغلبه يعني إلى حد ما خارج عن 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 حدود المسألة يعني، لكن هذه مراجع يستطيع الإنسان العودة إليه حتى نفضي إلى نقطة يعني نقاط نختم بها البحث. أهم الحجج اللي احتج بها من قال بأن خبر الأحاد يمكن أن يفيد العلم، زين، ابن القيم في مختصر الصواعق ذكر 21 دليلا يستطيع الإنسان العودة إليها، لكن مثلا من الأدلة سريعا مثلا حادث تحويل القبلة، أن الصحابة كان عندهم خبر مقطوع بصحته عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب استقبال بيت المقدس، وردهم خبر واحد فتحولوا، فدل ذلك على إمكان أن يفيد خبر الواحد ما يصح أن يكون منازعا للمعنى المقطوع في نفوسهم. مثلا أحوال أهل الحديث، وفي عبارة يعني ظن ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتؤكد على هذا المعنى، أن قول المحدثين قال رسول الله نهى رسول الله، أن في حزمة من الأحاديث الأحادية لا يشكك مطلقا أهل الحديث في أنها قد خرجت من شفية النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا دلائل البلاغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ومع الرسول إلى البلاغ المبين بلغ عني، فيعني يذكرون هذا: نظر الله امرئا سمع منا حديثا فحفظه فبلغه، فتقوم الحجة بمثل هذه البلاغات عن النبي صلى الله عليه وسلم. إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم للأفراد سواء رسل إلى الملوك أو دعاة إلى الناس، وعدة يعني عدة اعتبارات. الترجيح طبعا يعني واضح أصلا ضمن السياق الماضي إن خبر الأحاد يفيد العلم في ضوء انضمام قراء إليه، وهذا يعني كلام يعني لعدد من العلماء. يقول ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى: والناس في هذا الباب طرفان، طرف من أهل الكلام ونحو من هو بعيد معرفة الحديث وأهله، لا يميز بين الصحيح والضعيف فيشك في صحة أحاديثه وفي القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم به، وطرف من يدعي اتباع الحديث والعمل به كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة ورأى حديثا بإسناد ظاهره الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته، حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا له في مسائل العلم مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون مثل هذا غلط. هذا اتجاه يعني متوازن فيما يتعلق في هذه القضية. طبعا القرائن اللي تحتف بالحديث وترقيه إلى درجة القطع والعلم غير محصورة، يعني ذكروا العلماء عدة عبارات تدل على هذا المعنى، لكن من أهم القرائن، وبعضها تكون محل توافق بين أهل العلم، بعضها تكون محل منازعة بين أهل العلم. فمثلا من القرائن الشائعة أو التي يقبلها عدد من أهل العلم اللي تلقي الأمة للخبر بالقبول، تلقي الأمة للخبر بالقبول، وفي عبارة الإمام أبو إسحاق الشيرازي عليه رحمة الله تبارك وتعالى على هذا. الجصاص له عبارة يعني صريحة في الفصول في الأصول، والجصاص من ناحية العقدية محسوب على الحالة الاعتزالية، هذا مفيد. أنا بذكر يعني سريعا. كذلك من القرائن ورود الخبر في الصحيحين أو أحدهما، باعتبار أن الصحيحين قد تلقي بالقبول إلى أحرف يسيرة موجودة فيه. وممن نص على هذا ابن الصلاح عليه رحمة الله تبارك وتعالى، حيث يقول يعني في بداية الكتاب واللي تدل على سطوة التأثيرات الأصولية على الأئمة في تلك الطبقة، يقول: وهذا القسم يعني المروي في الصحيح، يقول: وهذا القسم مقطوع بصحته والعلم اليقين النظر واقع به، خلافا لقول من نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد في أصله للظن، وأنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن، والظن قد يخطئ، وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويا، ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه أولا هو الصحيح، لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ، والأمة في إجماع معصوم من الخطأ، ولهذا كان الإجماع المبني يعني. وجاب وفي اعتراض الإمام النووي ذكر في كتابه التقريب، وكذلك شرح مسلم، والحافظ بن حجر في النكت على ابن الصلاح له تعقب على الإمام النووي يحسب مراجعته. لكن من القرائن اللي هو إخراج الحديث في أحد الصحيحين، وطبعا فائدة هذه القرينة توسع دائرة الأخبار الأحادية المفيدة للعلم للأمة، باعتبار تلقي الأمة للقبول لها. وفي الشرح في نزهة النظر لابن حجر كذلك عبارات مهمة: الاستفاضة، استفاضة الخبر وشهرته قد يفيد علما يعني يقينيا، وفي عدم الأمة نبهوا إلى هذا، وإحنا أشرنا يعني على الأقل وإن كان بمصطلح خاص اللي هو الاستفاضة اللي ذكرها ابن فورك على سبيل المثال في القول نسبة تاج الدين السبكي، وكذلك ينسب للأسفاريني. مثلا من القرائن كذلك تسلسل الخبر بالأمة الحفاظ، فرواية أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر يحدث أثرا في النفس ليس من جنس أثر يعني حديث مسلسل بمن دون تلك الرتبة في الحجية. ولذا حتى بعض الأصوليين مثلا العطار زين في حاشيته على شرح المحلي على الجمع الجوامع لما ذكر يعني الأعداد، لما تكلموا عن قضية الأعداد في الخبر المتواتر 4، فراح علق التعليق قال: ولا يكفي 4 إلى آخره، يعني ما يكفي 4 في تحقيق العلم، قال: أي من حيث العدد، وأما من حيث الحال فيكفي كما في حال الأئمة 4 والخلفاء 4 مثلا. فتلاحظ الحين اعتبار حال الراوي مؤثر، فهو يقول لك 4 من جهة العدد ليس مفيدا للعلم ضرورة، لكن إذا لاحظت الحال قد يتغير الحكم. ولذا قال: بل من حيث الحال يكفي 1 فيكون خبره باعتبار حاله مقدما على خبر ما كخبر سيدنا أبي بكر والإمام الشافعي رضي الله عنهما، فإنه يفيد الجزم أكثر من فائدة ذلك بعد التواتر. طبعا يعني العبارة فيها شوي يعني دفة، يعني إن إفادة خبر أبو بكر والإمام الشافعي فإنه يفيد الجزم أكثر من إفادة ذلك بعد التواتر، لكن ذلك من جهة حال المخبر وجهة لا من جهة العدد، فتأمل. يعني بس هذا كمثال يعني. ولذا ورد في عبارات الأئمة ما يدل على هذا المسألة، يقول مثلا يقول يحيى بن عبد الله بن بكير قال لأبي زرعة: يا أبا زرعة، ليس ذا زعزعة عن زوبعة، إنما ترفع السترة تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين يديه، حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر. يعني يقول هذا السلسلة كأنك ترفع السترة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فيفضي فيك إلى قدر من القطعية واليقين. ابن تيمي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في مجموع الفتاوى، أنا بس بحيل إحالة يعني في المجلد في مجموع فتاوى مجلد 18 صفحة 40 وما بعده صفحة 50 كذلك، فيها جملة من القرائن يحسن مراجعتها فيما يتعلق بالقرائن التي تنضم لخبر الواحد وتفيده اليقين. والحافظ بن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى في النزهة كذلك ذكر جملة من القرائن يعني يستطيع الإنسان يعني مراجعته. طيب، آخر مسألة ونعرضها كذلك بقدر من الاختصار، اللي هو بناء على الكلام السابق، هل يمكن أن تفعل أخبار الأحاد المفيدة للعلم في البحوث العقدية أم لا. فأول مسألة وذكر بس بالتنبيهات، أول مسألة ينبغي ملاحظتها وإدراكها اللي هي قضية إيش، اللي هي قضية أن هل يمكن القول بأن الاتجاه الذي يرى عدم إمكانية إفادة خبر الأحاد للعلم زين لا يأخذ به في العقيدة، والذي يقول بفادة العلم هو ليأخذ به في العقيدة، اللي يظهر أن هنالك قدر من الاتصال بين البابين، لكنه ليس اتصالا محكما بالضرورة. لأن ما أخذ بعض العلماء، ما أخذ بعض العلماء شيء يقول، يقول هو من حيث هو في النظر العقلي لا يفيد إلا الظن الراجح، ولكن الشريعة قد تعبدتنا بإعمال ذلك الظن الراجح في تلك الأبحاث، ويقربون المسألة مثلا بالشهادات. على سبيل المثال يقولون مثلا الإنسان يكون معصوم الدم، معصوم الدم، فإذا شهد شاهدين عليه عدلين بأنه قام بالجرم الفلاني استبيح دمه، مع أن دمه حرام على جهة القطع، ونحن ندرك من جهة المعقول المحض أن شهادة شاهدين قد يقع فيها الخطأ وتعمد الكذب. نعم نتحوط بالعدالة ونتحوط بالرجلين زين لدفع احتمالية ورود الخطأ والوهم أو تعمد الكذب، لكن قد يكون موجودة، ما تستيق 100%. الزينة مثلا 4، صحيح زدت العدد لكن لا يبلغ حد التواتر اللي يحدث في نفس القاضي معنى ضروري مستعد أنه يباهل أن فلان زنى، ما يستطيع أن يجزم مثل هذا. طيب ومع ذلك يقولون الشريعة قد تعبدتنا، هذا المأخذ الموجود، قد تعبدتنا بها. فمحتمل أن في ارتباط بالمسألتين، واحتمل أن يكون مفكر ارتباط. ولذا مثلا يقول ابن عبد البر الذي نقول به إنه يوجب العمل دون العلم كشهادة الشاهدين والأربعة سواء، وعلى ذلك أكثر أهل الفقه والأثر. لاحظ الحين، فتفهم من الشق الأول قد يفهم منها طوائف أن ابن عبد البر لا يعمل خبار الأحاد في المجال العقدي، لكن قال وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات ويعادي ويوالي عليها ويجعلها شرعا ودينا في معتقدي، على ذلك جماعة أهل السنة. فتلاحظ أنه أدخلها في المجال العقدي. من المسائل المهم ملاحظتها وإدراكها فيما يتعلق بالمسألة هذه كذلك، أن إعمالنا للأخبار الأحادية في المجال العقدي ليس معناه أن كل خبر أحادي يفيد العلم القطعية ضرورة، وإن كنا نبني عليها أمور اعتقادية، لأن عندنا نسبة وإضافة وعلاقة بين طبيعة الاعتقاد المحدث في القلب وطبيعة الدلالة، فكلما قويت الدلالة أحدثت أثرا أقوى في النفس، وكلما ضعفت الدلالة أحدثت أثرا لكن أثرا أضعف. ولذا يفهم الإنسان في ضوء هذا الأثر للدلالة وقوع الخلاف بين أهل العلم في بعض المباحث الاعتقادية مما يعبر عنه بالفروع العقدية. يعني مثلا مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه تبارك وتعالى، مسألة رؤية الله تبارك وتعالى من قبل الناس في أرض المحشر، قضية مثلا قضية الميزان، هل الميزان واحد ولا موازين متعددة، طبيعة الموزونات في الميزان والخلاف الواقع بين أهل العلم، مثلا النفخ في الصور هذا مثال، كم النفخات، هل هي ثنتين، هل هي ثلاث، هل هي أربعة، هذه مسائل خلافية بين أهل العلم وغيرها من مسائل الكثيرة جدا، الحوض والصراط أيهما سابق للآخر. طيب إيش، ليش حدث هذا الخلاف بين أهل العلم؟ حدث هذا الخلاف بين أهل العلم لأن الدلائل في هذا الباب ليست قطعية، ومع ذلك سوى كثير من أهل العلم الترجيح في مثل هذه المباحث العقدية. فلو أراد الله عز وجل منا اعتقاد أمر من أصول الدين على جهة القطع واليقين، فسيكون هنالك في الدلائل الشرعية ما نحصل من خلال ذلك القطع واليقين. وإذا لم يكن ذلك مراد للرب تبارك وتعالى، فليس معنى ذلك إلغاء البحث في هذه المسألة رأسا، وإنما يرجح العالم المجتهد في ضوء اختلاف الأدلة بحسب ما يستبين له ويظهر. يقول ابن تيمية مثلا، يقول ومنهم من يقول يعطى كل دليل حقه، فما كان قاطعا في الإثبات قطعنا بموجبه، وما كان راجحا لا قاطعا قلنا بموجبه، فلا قطع في النفي والإثبات إلا بدليل يوجب القطع، وإذا قام دليل يرجح لأحد الجانبين بينا رجحان أحد الجانبين، وهذا أصح الطرق. له يعني عبارة أخرى، وابن القيم في مختص الصواعق له كذلك ما يدل على هذا المسألة. طبعا يعني باختصار الاتجاهات الموجودة، من يرى أن العقائد يمكن تبنى على الأخبار الأحادية، ومنهم من لا يرى ذلك. المرجح أن يمكن أن تبنى العقائد الأخبار الأحادية، مع ملاحظة أن بعض الأخبار الأحادية قد تكون مفيدة للعلم مع اقتران القرائن، وما لا يفيد منها فلا نطرح العمل بها، ولكن لا نجعل رتبة الاعتقاد فيها من جنس العقيدة القطعية التي ينكر فيها على المخالف، بل هي من المسائل الشهادية التي يسوق فيها الخلاف. في من الأئمة من يقول بهذا، والأدلة يعني متعددة وكثيرة جدا يعني فيما يتعلق بهذا المسألة، يستطيع الإنسان العودة لمظانها. القول الثاني من يمنع العمل بالعقيدة، وهذه حقيقة مثلا كنت ود تحريرها، لأن الطريقة العملية لكثير من المتكلمين في أبواب السمعيات أن يريدون أخبارا أحادية، فهذه مسألة تحتاج لتحقيق وتحرير في منازعهم وأخذهم في هذه القضية. والوقت يعني زاحمنا وما ودي يعني أعطلكم أكثر من هذا يعني نتوقف مع الصلاة، لكن في معنى مهم جدا تذكير وتنبيه عليه. أهم إشكالية موجودة عند المتكلمين الذين يمنعون من بناء العقيدة على الأخبار الأحادية دعواهم أن قصارى ما يفيده الخبر الأحادي هو الظن، سواء أفادنا الظن من جهة تجرد الخبر الأحادي من القرائن عند من يعني يحصل العلم من الخبر الأحادي في ضوء انضمام القرائن، أو من لا يرى إفادة خبر الأحادي إلا الظن مطلقا. مشكلة الأساسية يقول أن العقائد مبناها على القطع واليقين، والعمليات، وهذا عليه جمهور الأصوليين وأكثرهم ما خالف في هذا بلا إشكال أهل البدع، أن العمليات يسوغ العمل فيها بغلبة الظنون. هذا الملحظ الأساسي. لما تقول له طيب ليش تفرق بين العمل وبين العلم، فيقول لك أن العمل مبنى على غلبة الظن بخلاف الاعتقاد لا يسوغ إلا بالقطع واليقين. طيب الإيراد والاعتراض، تقول إيش الإشكال أن نعتقد شيئا، نعتقد شيئا بناء على غلبة الظن، فيقول لك لأن محتمل تعتقد شيئا يكون باطلا في نفس الأمر. فيقال له، وهذا الملحظ المهم لملاحظته وإدراكه في حفظ الله عز وجل لدينه، فهل تتصور أن تبني الأمة عملا على حكم أحادي مظنون ويكون باطلا من حيث هو؟ يعني ندخل علينا من حديث أحادي باطل عمل اتفقت الأمة على العمل به من غير أن يكون حقا في نفس الأمر، بل هو باطل في نفس الأمر. فالواجب أن يقال في هذه الصورة أن هذا ممتنع مستحيل. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد تكفل الأمة بحفظ دينه. فيقال في جهة العقائد إيش؟ في جهة العقائد إن لا يتصور دخول عقيدة فاسدة على الأمة من خبر أحادي، زين، وأن اللي حفظ للأمة عمله سيحفظ الله اعتقاده سبحانه وتعالى، وأن المسألة إن كانت من مسارب الظنون ومن قبيل المحتملات فيقال في الاعتقاد من جنس ما يقال في العمليات، إن ما هو محل إشكال. وهذه طريقة بالمناسبة موجودة عند كثير من المتكلمين، تجدهم يتكلمون في قضايا خلافية فيما كان من قبيل فروع الاعتقاد. حتى وجدت بعض الباحثين المعاصرين يصر على عبارة أن لا نستفيد من خبر الأحادي اعتقادا، لكن هذا لا يعني عدم تصديق بالخبر وحرمة تكذيب الخبر. طيب الحين نزلنا إلى رتبة مصطلحية، إذا تقصد إن العقيدة هي 100%، وأن يسوغ للإنسان أن يصدق بشيء لا على رتبة 100%، إذا كان خبر الأحاد غير محتف به القرآن أو هذه المعاني، فالخلاف يكون في هذه الدائرة خلافا اصطلاحيا. وغالب إشكالية المتكلمين دائما، وهذا تلاحظه بشكل واضح مع الأخبار الأحادية المتناقضة مع أصولهم العقلية مع تقريراتهم، هنا تظهر تفعيل أداة الرد وعدم الاشتغال بالتأويل، وإلا الأخبار التي لا تتعارض مع أصولهم النظرية العقلية فتجدهم يسلكونها ويرونها ويبنون معتقدات عليها، كما تجده في عامة المتون العقدية الكلامية في أبواب السمعيات، وأن كان بعضهم ينص مع كل أمر سمعي. وجدت هذه الطريقة عند أبو حامد وغيره، يقول لك هذا غير مستحيل في العقل وهذا ممكن في العقل، يعني كأنه يجعل القبول وهو قدر يعني مقبول عندنا في عدم معارضة لقضية العقل.
يعني أختم بها عندما يعني في فسحة يعني نذكرها، اللي يعني أنا نبهت يمكن آخر شيء لقضية إن يظهر الاستشكال المتعلق بخبر الأحاد وإعماله في المجال العقدي، خصوصا في حال المعارضة للرسول العقلية والاختيارات العقلية تبنيها الطوائف. المشكلة طبعا اللي تطرأ في هذه الحالة أن يقع استطالة على جنس خبر الأحاد، هنا المشكلة الأساسية. ومن التعبيرات والتمثيلات اللي ممكن يعني يضرب الإنسان بها المثل فيما يتعلق بهذا الباب، وهي يعني قضية حقيقة تستحق الوقفة المطولة معها، لكن لا نستطيع أن نتوقف معها مطولا، اللي هو كلام مثلا الرازي، فخر الدين الرازي، في كتابه المطالب العالية، لما كان يبحث مسألة القضاء والقدر وخلق أفعال العباد وكذا، تعرض بالذكر لفصل عقد. قال الفصل الأول في أن التمسك بأخبار الأحادي في هذه المسألة هل يجوز أم لا. المشكلة طبعا في طبيعة المعالجة قاعد قدمها أن تتضمن في طياته تشكيكا في الأخبار الأحادية، بل يعني لو سرسل الإنسان مع طبيعة النمط الاستدلال اللي قاعد يقيم الرازي تشكيكا في حفظ السنة النبوية، حفظ السنة النبوية. ولذا يقود يعني في كلامي هذا نوع من أنواع الحملة الشرسة على أهل الحديث، على علماء أهل الحديث فيما يتعلق بهذا المسألة، ويورد عليهم إيرادات في غاية الغرابة. وأعجب منها أن ينتقل بعد ذلك في الطعن، على الأقل يعني ينقل منقولات معينة ويقول كلام مؤذيا في جانب صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بحيث يعني تجد يعني يورد على المحدثين كلاما غريبا. يعني مثلا الاستدلال الأول يقول الآن هل تزعمون العصمة لكل راوي من رواة الحديث ولا ما تدعون العصمة؟
فإذا قلتم أنهم معصومين فيقول عجبا لكم كفرتم الشيعة الإمامية لما حكموا يعني بعصمة علي بن أبي طالب وأنتم تحكمون بعصمة الرواة، وإذا قلتم ليس معصومين يعني آل قولكم إلى قولنا وما أدريش وكذا. يجيك بعدين مثلا عن الصحابة يقول لك أن الصحابة يعني على سبيل المثال يعني حتى يعني خذ مثال يقول حضرت في بعض المجالس فتمسك بعض الحشوية بما يرمون أنه عليه السلام قال إن إبراهيم كذب 3 كذبات، فقلت إنه لا يجوز إسناد الكذب لخليل الله بمثل هذا الخبر الذي لا يفيد إلا الظن الضعيف. فقال الحشوي كالغضبان علي كيف يجوز تكذيب الراوي؟ فقلت له والعجب منك ومن دينك حتى حيث تستبعد تكذيب الراوي ولا تستبعد براءة خليل الله عن الكذب، ولو قلبت القضية لكان أنفع لك في دينك ودنياك. فتلاحظ الحين إن ما يعمل النظر ما ينظر في طبيعة الخبر من اللي رواه، هل تلقي بالقبول، هل مرف صحيحين، هل إيش موقف علماء الحديث، مباشرة يبادر إلى الطعن. مثلا يتكلم عن الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أن المحدثين قد نقلوا طعن الصحابة في بعض بعض وينقل لك يعني منقولات مؤثرة، فيقول لك أنه يلزم من ذلك أن إذا كان الصحابي يعني مطعونا فيه فهذا إسقاط له، وإذا كان بريئا من ذلك الطعن عليه فالطعن يلزم من طعن فيه على سبيل المثال. بعدين ينتقل لك بالبحث إلى أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، زين يعني يذكر كلام غريب يعني على سبيل المثال. شوف يقول الوجه الثالث في تقرير هذا الطعن كثير من الصحابة طعنوا في أبي هريرة وبيان من وجوه، وبدأ يبين وجه المطاعن على أبي هريرة، زين. الوجه الرابع في تقرير هذا الطعن أنه ليس في جملة الأخبار الصحيحة خبر أظهر ولا أشهر عن بوحم من الخبر المجتمع على شرح الإسلام والإيمان والإحسان، ثم انه اضطرب في هذا الخبر. يقول من اشهر الاخبار حديث جبريل عليه السلام المطول، يقول لك هذا حديث مضطرب جدا عن المحدثين وبدا يعني يسوق ما يدل على توهمات التعارض فيه، وهكذا يعني ينتقل. يعني مثلا اختلاف الاعراب على سبيل المثال، مثلا مجرد فرض الاحتمال ان احتمال ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث في سياق قصصي معين، لو ورد لنا قصة الحديث هذا لتغيرت نظرتنا لهذا الحديث، وغيرها من أوجه الطحن القبيحة. لكن ما يستطيع الإنسان الاستغراق في المحاور والمناقشة، وأي إنسان يعرف أقدار علماء الحديث ويعرف عدالة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم سيندفع عنه بالثوابت العقدية المحكمة المتعلقة بهذا البواب كثير من الإشكاليات والشبهات اللي مقامة في هذا البحث. يعني زي ما ذكرت كان ود الإنسان إن يستغرق بهذا البحث بكلام أطول ويبين الدلائل الشرعية يعني على جهة التفصيل الدالة على لزوم الأخذ بالأخبار الأحادية في المجال العقدي، وأن يرتب الإنسان الأثر العقدي بحسب رتبة تلك الدلالة إن كانت قطعية فقطعية وإن كانت ظنية فظنية، وينبه كذلك إلى بعض يعني الإشكاليات الدراسية المتعلقة بالتناول الكلامي للأخبار الأحادية. لكن يعني نختصر يعني الكلام على ما سبق مع عظيم الشكر والامتنان والود لجميع الأخوة اللي حضروا اليوم، شاكر مقدر للجميع يعني انصاتكم واستماعكم. أسأل الله عز وجل يكون في مذكر نفع وفادة، والله أعلم، وصلى الله على محمد.